اتفاق لوقف إطلاق النار في هذه المرحلة أو قريبا مثلا؟
يعني هناك قرار من مجلس الأمن، ولكن المعطيات تشير أن رئيس الوزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو لن ولم يقبل بقرار وقف إطلاق النار إلا بشروط، إحدى هذه الشروط نزع الأسلحة من الفصائل الفلسطينية وطرد كل قادة حماس والجهاد الإسلامي من غزة، وهذا الأمر مرفوض رفضا تاما من قبل القيادة الفلسطينية، حتى من قبل السلطة الفلسطينية التي أصبحت مكتوفة الأيدي أمام هول المعركة وأيضا حجم الدمار في غزة. ولكن بطبيعة الحال القيادة الفلسطينية ترفض أي شروط مسبقة نحو وقف إطلاق النار، ولهذا السبب ربما لم يكن هنالك خلال الأيام القليلة القادمة وقف إطلاق النار، وستكون هنالك مواجهة أشد مما كانت عليه في غزة بين الفصائل الفلسطينية والكيان الصهيوني.
نعم سيد حسن هايزاده، ممكن أن تبقى معنا لحظات؟ فاصل قصير من ثم نعود نواصل الحوار معكم إن شاء الله. أعزائي الكرام كونوا معنا بعد هذا الفاصل.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طيب نتواصل معكم أيها الأحبة ولقائنا في حدث وحوار، وأعود إليك أستاذ حسن هانزادة. يعني ما زالت القصة الدولية لم تصل إلى مستوى إلزام الاحتلال بالقرارات الدولية التي تقرها، حيث منذ مصادقة مجلس الأمن على قرار وقف العدوان فورا زاد الاحتلال من وتيرة عدوانه واستهداف المدنيين وقصف البيوت وتهجير ما يمكنه من الشمال إلى الجنوب. هل يمكن التعويل على القرارات الأممية أستاذ حسن؟
طبعا الآن وبعد أكثر من 170 يوما ما يغارب 6 أشهر، ومجلس الأمن لم يتمكن من إصدار قرار حاسم طيلة الأشهر الماضية إلا خلال الأيام القليلة الماضية، وكان القرار يلزم الكيان الصهيوني بقبول وقف إطلاق النار، ولكن بما أن الكيان الصهيوني خارج عن القانون ومدعوم من قبل الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة، أعلن الكيان الصهيوني جهارا نهارا بأنه غير ملزم بقبول وقف إطلاق النار إلا بشروط. ومن هذا المنطلق يجب على مجلس الأمن أن يصدر قرار جديد بعد إعطاء مهلة محددة إلى الكيان الصهيوني لقبول وقف إطلاق النار، وهذا القرار يجب أن يضع الكيان الصهيوني تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة كما حدث خلال العقود الماضية في بعض الدول العربية مثل العراق وليبيا. ولهذا السبب مجلس الأمن الآن يتخذ قرارات غير ملزمة وقرارات غير حاسمة، بما أن كل القوانين الداخلية في مجلس الآن لديها صبغة تنفيذية، ويجب على مجلس الآن أن يصادق على قرار جديد لدعم الشعب الفلسطيني وأهل غزة وإرغام الكيان الصهيوني لقبول وقف إطلاق النار.
طيب ما هي السبل الناجعة لإلزام الحكومة الصهيونية المارقة والفاشية التي كشفت وجه الاحتلال القبيح الاستعماري والاستكباري لوقف عدوانه وجرائمه، العمل السياسي أم المقاومة؟
يعني كلا الحالتين، العمل السياسي والمقاومة، يجب أن تكون المقاومة على أهبة الاستعداد لمواجهة مع الكيان الصهيوني واتخاذ كل التكتيكات العسكرية والأمنية للضغط على الكيان الصهيوني. ولكن مجلس الأمن يجب أن يقوم بإصدار قرار وسن قرار جديد لإجعال الكيان الصهيوني تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، باعتبار أن الكيان الصهيوني يرفض القرارات الدولية وهي قرارات ملزمة لكل الأطراف. فلهذا السبب يجب أن يكون هناك مقاطعة وأيضا قطع العلاقات بين الدول الإسلامية والعربية مع الكيان الصهيوني بالدرجة الأولى، واتخاذ كل السبل السياسية اللازمة للضغط على الأمم المتحدة لوضع الكيان الصهيوني تحت البند السابع.
طيب، قد يكون أستاذ حسن الاحتلال نجح في تدمير البنية التحتية والمساكن والمنشآت وقتل وجرح أكثر من 105,000 فلسطيني، والمجازر البشعة الوحشية التي حدثت وطالت أهالي فلسطين في غزة، لكن برأيك هل نجح في أن يكسر الإرادة الفلسطينية ويركع الشعب الفلسطيني؟
يعني حقيقة الكيان الصهيوني استخدم كل أدوات القمع والغتل ضد أهالي غزة، استخدم الكيان الصهيوني أحدث طائرات متطورة لقصف أهالي غزة، ولكن الشعب الفلسطيني وأهالي غزة بشكل خاص من خلال صمودهم ومواجهتهم مع الكيان الصهيوني أذهلت العالم، والآن أذهل العالم الشعب الفلسطيني وعلى غزة بطريقة الحال. ولكن يجب على الأمة الإسلامية والأمة العربية أن تساند هذا الشعب، إن هذا الشعب وغزة مدينة غزة هي محاصرة منذ عدة سنوات، والحصار كان أكثر إيلاما خلال الأشهر الماضية لأهالي غزة باعتبار أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى أهالي غزة. فلهذا السبب كما أشار قائد الثورة الإسلامية أن أهالي غزة والشعب الفلسطيني سوف ينتصران على الآلة العسكرية الصهيونية، والانتصار هو حليف للشعب الفلسطيني.
طيب، هناك جولة مباحثات تجريها فصائل المقاومة الفلسطينية في طهران وتنسيق استراتيجي خلال اللقاءات مع المسؤولين الإيرانيين لبحث ما في جعبة المقاومة من سيناريوهات حول تطورات الأحداث. أستاذ حسن، كيف ترى البعد الاستراتيجي والعسكري من هذا المنظور؟
طبعا الآن الفصائل الفلسطينية مستعدة لخوض معركة جديدة ومن خلال تكتيكات جديدة، كما أن محور المقاومة مستعد لمواجهة واتخاذ كل السبل الكفيلة بالضغط على الكيان الصهيوني، كما أن هنالك تقارير تشير أن حتى الآن قام أنصار الله، حركة أنصار الله، قامت بضرب أكثر من 70 سفينة أمريكية وغربية محملة بالأسلحة والعتاد من الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى الكيان الصهيوني، وهذا يدل على أن محور المقاومة يستطيع تغيير الموازنة العسكرية والأمنية والميدانية لصالح الشعب الفلسطيني. ستكون هناك تكتيكات جديدة سوف يتخذها محور المقاومة لمواجهة الكيان الصهيوني.
جميل. أستاذ حسن، أرجو أن تبقى أيضا معنا لحظات قليلة ونعود إليك نواصل الحوار إن شاء الله. أعزائي الكرام، كونوا معنا بعد الفاصل.
مش بس في العالم الإسلامي، ما في بيت في الكون إلا وكلمة حماس دخلت إلى هذا البيت. الأخبار، اللغات، ما في أي بيت اليوم أو أي أسرة في أي جهة في العالم في القارات الست إلا بسمع الأخبار: غزة، حماس، فلسطين، القدس، المقاومة، المجازر، المذابح. مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون ليطفئوا نور السلاح والمقاومة وصواريخ القسام، ويعبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
نعم أعزائي الكرام، نعود ونتواصل معكم في حديث وحوار، وأعود للأستاذ حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران. أستاذ حسن، يعني الكون برمته الآن والعالم برمته الآن يقف ويتحرك وجدانه نحو غزة وفلسطين، وأيضا هناك السيد رئيس مجلس الشؤون الإسلامي محمد باقر قاليباف أكد أنه يتعين على العالم الإسلامي برمته أن يقدم الدعم لأهالي غزة. هل نرى هذا الدعم فعلا من الدول الإسلامية العربية وتقديم هذا الدعم لهم، ولكن نرى أن الدول الأوروبية كلها تتظاهر لوقف إراقة دماء الشعب الغزي والفلسطينيين، كيف تعلق سيد الكريم؟
يعني حقيقة كان هنالك استقطاب واضح واستفاف واضح بين الدول الأوروبية والدول الإسلامية، فالدول الغربية وقفت بكل ثقلها إلى جانب الكيان الصهيوني طيلة الأشهر الماضية من عملية طوفان الأقصى، وقامت بتجويد الكيان الصهيوني بشتى صنوف الأسلحة الفتاكة. ولكن هنالك في الدول الشرقية الدول الإسلامية، رغم أن الشعوب قامت بواجبها الإنساني والإسلامي تجاه أهالي غزة من خلال المظاهرات التي نشهدها طيلة الأيام الماضية، وما زالت هذه المظاهرات الحاشدة مستمرة وقائمة في أرجاء الدول الإسلامية، ولكن الحكومات العربية والإسلامية مع الأسف تخاذلت ولم تتخذ قرارات لمواجهة الكيان الصهيوني، حتى كان ينبغي على الدول العربية في المنطقة أن تقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، ولكن هذه العلاقات ما زالت مستمرة رغم حجم الدمار وحجم الشهداء وحجم الدمار الذي حل بمدينة غزة. فينبغي على الحكومات خاصة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي اتخاذ قرارات مصيرية وهامة من خلال قطع امدادات النفط إلى الكيان الصهيوني والدول الغربية، وأيضا قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني والدول التي تساند هذا الكيان.
طيب أستاذ حسن، يعني تعلم جيدا بأن هناك 1.5 مليون نازح في رفح، والكيان الصهيوني الغاصب ونتنياهو يقول سينتظر بعد عيد الفطر لمواجهة رفح والدخول إلى رفح، وهناك ستكون مجزرة إذا صح التعبير، كيف تعلق وما هو الدليل على ذلك؟
يعني حقيقة الكيان الصهيوني بما أنه يتمتع بحصانة دولية ويرتكب كل المجازر دون أي خشية من القوانين الدولية والعقوبات التي تفرض عادة على الدول المارغة للقوانين الدولية، ولكن ربما خلال الأيام القليلة القادمة والأسابيع القليلة القادمة ستكون هنالك عملية برية لاجتياح مدينة رفح من قبل الجيش الصهيوني، وهذا يدل على أن الكيان الصهيوني لا يريد أن يرضخ إلى القوانين الدولية، ويريد من خلال استخدام العنف والآلة العسكرية أيضا تمرير أجندته وطرد كل أهالي غزة ورفح من المنطقة نحو دول الجوار.
ما هو الدور الذي لعبته الجمهورية الإسلامية في تعزيز الصمود والمقاومة الفلسطينية باختصار لو سمحتم أستاذ حسن؟
حقيقة الجمهورية الإسلامية الدولة الإسلامية الوحيدة التي وقفت بكل مصداقية بكل ثغرها السياسي ونفوذها في المنطقة والعالم، وما شاهدناه من قرار لمجلس الآن نتاج المباحثات والتشاور بين إيران والدول الإسلامية والعربية طيلة الأشهر الماضية، وهذا القرار تم إصداره من قبل المحاولات والحراك السياسي للجمهورية الإسلامية.
شكرا لكم جزيلا أستاذ حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران على حضوركم معنا، وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى. إلى اللقاء عزيزي الكريم، مع السلامة، حياكم الله.
على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.
على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم.
معي الآن رسائل عبر الواتساب، معي أبو محمد مهدي من اليمن بهذه الرسالة الصوتية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أشاد قائد الثورة السيد علي الخامنئي بصمود المقاومة الفلسطينية وصمود أهالي غزة، مؤكدا أن الكيان الصهيوني غير قادر على هزيمة فصائل المقاومة، وأكد بقوله تتشهدون النصر النهائي لأهل غزة. وهذه نظرة ثاقبة من سماحة قائد الثورة السيد علي الخامنئي يحفظه الله، لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم أبو محمد مهدي. مع رسالة أخرى أيضا من عبد الله بوي من السنغال، يقول في رسالته: أن ينصركم الله فلا غالب لكم يا أهالي غزة. شكرا لك يا عبد الله بوي من السنغال على مشاركتك الدائمة معنا في لقاءات حدث وحوار. ومعي أيضا مرتضى الصفير من الناصرية العراق، يقول: السلام عليكم، مشاركتي في برنامج حدث وحوار. كلنا تحت أمر قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، النصر النهائي حليف لنا، نحن أتباع نهج الشهادة، نحن نعلم أن العدو لا يملك شيئا مقارنة بما نملكه من عقيدة وجهاد. شكرا للأخ مرتضى الناصرية العراق على مشاركته لنا. طبعا أعزائي الكرام، قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي أكد أن قوى المقاومة وشعب غزة هما المنتصران في المعركة حتى اللحظة، وخلال استقباله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أشار آيت الله الخامنئي إلى جرائم الاحتلال في غزة، قائلا إن قيام الكيان الصهيوني بقتل النساء والأطفال مع كل تجهيزاته العسكرية ودعم القوى الظالمة له دليل على أنه غير قادر على مواجهة المقاومة وهزيمتها، مؤكدا أن النصر النهائي سيكون من نصيب شعب غزة. من جهته ثمن النخال دعم إيران للقضية الفلسطينية، وأكد التنسيق الكامل بين قوى المقاومة وثباتها حتى تحقيق النصر النهائي. كما واعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لدى لقائه النخالة أن ردود فعل بعض الدول الإسلامية في العمل بواجباتها قبالة الشعب الفلسطيني يبعث على الأسف. وقال الرئيس الإيراني: شعب غزة تحدى النظم العالمي الظالم وبرهن عبر ثباته زيف ادعاءات المؤسسات والاتحادات الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان. كذلك أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أنه يتعين على العالم الإسلامي برمته أن يقدم الدعم لأهالي غزة، وثمن قاليباف خلال لقائه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران صمود جبهة المقاومة والشعب الفلسطيني منقطع النظير. كما وقال محمد باقر قاليباف: المقاومة ما زالت تحتفظ بقدراتها العسكرية، عملية طوفان الأقصى هي منعطف في التاريخ السياسي والنضالي للبلدان الإسلامية. وبدوره اعتبر هنية أن العدو مني بالهزيمة في تحقيق أهدافه العسكرية، مشيدا بالدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية جبهة المقاومة. وفي هذه الأثناء استضافت قناة العالم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية الذي يرافق الوفد في طهران الحية أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يرغب بإطالة أمد المعركة، وأن المجتمع الدولي لم يصل لدرجة إلزام سلطات الاحتلال بقرارات الدولية. وأضاف الحية خلال المقابلة أن إصرار العدو على المضي قدما في جرائمه لا يبشر بحدوث اتفاق هدنة وتبادل للأسرى خلال المرحلة المقبلة. كما وأكد القيادي في حركة المجاهدين دكتور نائل أبو عودة أنه ليس جديدا على القيادة الإيرانية وعلى قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي دام ظله بأن يطلق تصريحات مشرفة التي طالما تدعم وتعزز الصمود للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني. وفي حديث لقناة العالم خلال برنامج مع الحدث قال أن تصريحات الإمام الخامنئي في مؤتمر الوحدة الإسلامية جاءت لتؤكد حقائق مهمة خاصة في هذا التوقيت الحساس التي تمر به قضية القدس المحتلة والقضية الفلسطينية، وشدد على أن كل من يراهن على قطار التطبيع مع الاحتلال وكل الأنظمة التي فتحت أبوابها لتجميل صورة العدو الصهيوني الذي ارتكب جرائم ليس بحق الفلسطينيين وإنما بحق الأمة الإسلامية هي خاسرة. ولفت إلى أن تصريحات الخامنئي هي تصريحات محور المقاومة الذي يراهن على لغة القوة ولغة المواجهة مع الاحتلال الصهيوني في مقابل الأنظمة المنبطحة التي رضيت بالذل والهوان مع الكيان المحتل. وبالتالي فإن كل من يراهن على مشاريع التطبيع بالتأكيد هو يراهن على حصان خاسر وخائب، وأن المستقبل هو لمحور المقاومة وللشباب الثائر الفلسطيني الذين تصدون للاحتلال. وكان قائد الثورة الإسلامية قد شدد خلال استقباله عدد من المسؤولين الحكوميين وسفراء الدول الإسلامية وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية على أن الحكومات التي ذهبت إلى مقامرة التطبيع إنما تراهن على حصان خاسر، لأن هذا السرطان سيتم استئصاله بأيدي الفلسطينيين وقوى المقاومة. أخيرا أعزائي الكرام، نقول أن وحدة العمل في الساحة السياسية والميدانية مهمة للغاية، مؤكدا أن إيران ستبقى مستمرة في دعمها لشعب فلسطين وفصائل المقاومة. بهذا نصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام لقائنا هذا من حدث وحوار، وتناولنا فيه موضوع قائد الثورة ستشهدون النصر النهائي لأهل غزة. حتى الملتقى في الغد، السلام عليكم.
اضرب فداك ابي وامي يا نارا، تسقي الاعادي قله ودمارا، زلزل عروش الظالمين وزحفهم، واجعل لنا الاقصى العظيم شعارا.
يا ايها الطوفان زحفك قادر، تقضي وبسم الله تقذف نارا، البلاد على الأعادي حرمت، والزند يقدح للفداء شرارا.
اخرج لهم
من كل شبر تحت غزة للفداء،
اخرج لهم
يا رغد صهيون عليك تمردا،
اخرج لهم
من كل شبر تحت غزة للفداء،
اخرج لهم
يا رغد صهيون عليك تمردا. من بين أنفاضي سأخرج ماردا، في الأرض أشبال ستثمر للغدا.
فداك أبي وأمي يا نارا، تسقي الأعادي ذلة ودمارا، سلسل عروش الظالمين وزحفهم، واجعل لنا الأقصى العظيم شعارا.
سيروا وبسم الله كل الشعب قد لبى النداء، سيروا وللتحرير هذا العزم لو طال المدى، قسما سينتصر الرجال وخلفهم سنكون نحن الجند لو نزل العداء.
الله أكبر الله أكبر نحن عدو الله، الله أكبر نحن جند الله، الله أكبر نحن عدو الله.
الله أكبر من دم الشهداء نطلع للفدا ثوار، الله أكبر كبر.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم. المكتبة الصوتية في المنفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب في المنفى، نطالع فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران حفظه الله، عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر وجيروفت شرقية إيران عام 1977 إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. جمعت هذه المذكرات في هذا الكتاب من خلال مقابلة أجراها الأستاذ الدكتور محمد علي آذرشب، بالإضافة إلى شهادات من كان لهم صلة بأحداث تلك المرحلة من حياة الإمام الخامنئي دام ظله. أيها الإخوة والأخوات، جاء في مذكرات سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام علي الخامنئي التي جمعت في كتاب في المنفى، أن سماحته أما أول صلاة جمعة للمسلمين الشيعة في مدينة إيران شهر، التي كان 60% من ساكنيها هم من المسلمين السنة، فما إن بدأ الخطبة حتى أجهش الحاضرون بالبكاء فرحا بنعمة إقامة صلاة الجمعة. كانت خطبته الأولى عن معنى التقوى، فماذا عن الخطبة الثانية؟ تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب في المنفى.
والخطبة الثانية بدورها كانت زاخرة بالمسائل السياسية الحديثة والمعاصرة التي لم يكن على اطلاع بها حتى نزلاء العاصمة أيضا. والسيد الخامنئي بكلامه وأسلوبه الصريح وخطابه الناري كان يكشف للناس عن الكثير من الحقائق المعاصرة في المجتمع والعالم، ويعلمهم كيف يشعرون بالمسؤولية تجاه ما يجري من أحداث في أطراف العالم وأكنافه. وعلى سبيل المثال يقول في الخطبة الثانية من نفس صلاة الجمعة التي كان قد تحدث في خطبتها الأولى عن التقوى الفردية والاجتماعية، إن الله تعالى يدعو الناس إلى الشعور بالمسؤولية واليقظة والتقوى الفردية والاجتماعية. مثل المؤمنين والإخوة المسلمين كمثل البنيان الذي يحافظ بعض أجزائه على البعض الآخر، فالآجر في القصر يحفظ بعضه بعضا، والحديد يحفظ الآجر، والأعمدة تحفظها جميعا، والكل يحفظ بعضه بعضا. والمؤمنون والمسلمون الذين اعتنقوا دين الإسلام المقدس في أي بقعة من بقاع العالم كانوا يمثلون أجزاء البنيان الواحد، وبما أنهم كذلك فالمسلم الذي يعيش في أي بلد من بلدان العالم يعد عضوا في جسد المجتمع الإسلامي المقدس، ولذا يجب على المسلمين أن يطلعوا على أحوال بعضهم الآخر. لا يحق لي أن أفكر بمصالح الشخصية دون أن أطلع على مصالح المسلمين، لا يحق لي أن أتجاهل مصير جاري، لا يحق لأهل مدينة أن لا يأبهوا بمصير المسلمين في المدن الأخرى، لا يحق لأهل بلد إسلامي أن لا يكترثوا بمصير المسلمين في البلدان الأخرى. من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين وبالمجتمع الإسلامي والبلدان الإسلامية فليس بمسلم. لو واظبنا على الصلاة والصيام وأداء الحقوق المالية الواجبة وارتدعنا عن الكذب والغيبة وأكل أموال الناس، ولكن رغم امتناعنا عن المحرمات الشرعية وأدائنا للواجبات الشرعية لم نقف على أحوال المسلمين ولم نعبأ بمصيرهم، لا يمكن إطلاق اسم المسلم علينا وفق هذا الحديث. فالنبي لم يمزح ولم يتحدث مجازا ولم يبالغ. من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. يجب على الجميع أن يكون لهم اهتمامهم ونشاطهم تجاه مصير المسلمين في العالم وحيال ما يجري عليهم وما تحاك ضدهم من مؤامرات، أي يجب علينا اليوم ونحن جالسون في إيران شهر أن نفكر بمصير المسلمين في لبنان، أولئك الذين يظلمون على يد الظلم والجور للمتآمرين العالميين والمستعمرين الدوليين في الشرق والغرب، ويسحقون تحت وطأة الجلادين الصهاينة. علينا أن نتحسر عليهم وأن نعلم بأن قضيتهم لا تنفصل عن قضيتنا. شهدت إيران شهر يوم ذاك خطيب جمعة، أصبح يوما وبحكم إمام الأمة خطيبا للجمعة في أم القرى الإسلامية، وأثبت للعالم مفهوم إمام الجمعة الحقيقي الذي يرقى إلى مستوى الحكومة الإسلامية. أبو القاسم صديقي سائق شاحنة من مدينة بم هو الآخر الذي توجه في شهر مارس آذار إلى إيران شهر وأعجب بالسيد الخامنئي وأحكم علاقته به شيئا فشيئا. يقول أبو القاسم صديقي: في أوائل سنة 1978 تم نفي رجل يدعى السيد جواديان إلى مدينة بم، وذلك لإقامته مراسم أربعينية ذكرى استشهاد السيد مصطفى الخميني في مدينة مهاباد. وكنت أنا ونفر من الأصدقاء والمحبين للإمام الخميني بخدمته. وفي عيد الربيع أخبرنا جواديان بأن أحد العلماء الثوريين واسمه السيد علي الخامنئي قد تم نفيه إلى إيران شهر وأخذ بالثناء عليه، فرغبنا في لقائه وفي 24 أو 25 من مارس آذار توجهنا مع 2 أو 3 من الإخوة إلى إيران شهر لزيارة السيد الخامنئي، وبعد الاستفسار عثرنا على داره حيث كان الناس يحتاطون في إعطاء العنوان. تشرفنا هناك بخدمة السيد، وكان الشيخ راشد موجودا أيضا، وكانت هذه أولى زياراتي لسماحته. ولقد كان للسيد من الجاذبية ما لا يذرني أشبع من رؤيته أبدا، ولم يعد بمقدوري مفارقته. ورغم أن المسافة الفاصلة بين بم وإيران شهر نحو 350 كيلومترا ترابيا، كنت في كل أسبوع أذهب لزيارة السيد وأبقى عنده يوما أو يومين. وبدوره كان السيد الخامنئي أيضا يحب أبا القاسم صديقي ويعتبره نموذجا من خواص فريق الحق، الخواص الذين لا يحملون في الظاهر علما جما، ولكنهم يفهمون أكثر وأفضل من كثير من العلماء الدارسين. يقول سماحة الإمام الخامنئي: في فترة ما قبل انتصار الثورة كنت منفيا في إيران شهر، وكان في إحدى المدن القريبة منها عدة أشخاص نعرفهم، من بينهم سائق ومن بينهم صاحب عمل حر، ولم يكن هؤلاء بالتالي من ذوي الثقافة والمعرفة بمعناها الخاص، ويصنفون ظاهريا في صنف العوام، ولكنهم رغم ذلك كانوا من الخواص، وكانوا يأتون للقائنا في إيران شهر بشكل منتظم، ويتحدثون عن حوار لهم مع رجل الدين في مدينتهم، وكان رجلا طيبا، إلا أنه يدخل في عداد العوام. التفت سائق الشاحنة من الخواص، بينما ذلك العالم المبجل وإمام الجماعة من العوام، إذ كان يقول على سبيل المثال: لماذا حين يذكر اسم النبي تصلون عليه مرة واحدة، في حين إذا ذكر اسم الإمام الخميني تصلون على النبي 3 مرات؟ لم يكن ليفهم ذلك، وكان السائق يرد عليه بالقول: يوم نفرغ من المواجهة ويسود الإسلام كل الأرجاء وتنتصر الثورة، نحن لن ندع الصلاة 3 وحسب، بل ندعها 1 كذلك، فإن هذه الصلوات 3 تعد اليوم مواجهة. السائق يفهم ورجل الدين لا يفهم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب في المنفى، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر شرقي إيران عام 1977 إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون في الدقائق التالية إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني. موضوع البحث هو: معرفة ليلة القدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان المبارك، شهر الثورة في الذات باتجاه المصالحة مع الكون والانسجام مع تسبيح الموجودات جميعها لله الواحد القهار. ويمكن لهذه المصالحة رغم صعوبتها أن تتم في لحظة من لحظات ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ لست هنا بصدد الحديث عن عظمة هذه الليلة المباركة ولا عن خصوصياتها، فربما يوفق الله تعالى لحديث في ذلك. إنما أنا هنا بصدد الحديث عن الاهتمام بإدراك ليلة القدر. عندما نتأمل مضامين أدعية شهر رمضان المبارك نجد تركيزا على ليلة القدر. يراد لنا بشكل أو بآخر أن ننتبه إلى أهمية هذه الليلة المباركة. في الأدعية الملحقة بدعاء الافتتاح ورد: وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا. كما ورد في مختلف الأدعية الحديث عن ليلة القدر، تارة بلهجة الدعاء والتوسل للتوفيق لها لإدراكها، وتارة بلهجة واجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل إلى آخر الدعاء. ترى ماذا تريد هذه المضامين المباركة للأدعية المباركة حول ليلة القدر أن تقول لنا؟ لدى الرجوع إلى كلمات العلماء الأعلام في هذا المجال نجد بوضوح أن من أمهات المطالب التي ينبغي على الصائم باستمرار من أول شهر رمضان أن يركز عليها هو أن يوفق لليلة القدر. ما المراد بالتوفيق لليلة القدر؟ هل المراد أن يوفق الإنسان للدعاء فيها؟ هذا مطلوب طبعا، إلا أن السيد ابن طاووس عليه الرحمة وكذلك آية الله التبريزي يؤكدان على أهمية أن يدعو الصائم باستمرار طيلة شهر رمضان المبارك أن يعرفه الله تعالى ليلة القدر فيوفق حينئذ للدعاء فيها لإحيائها. إذن هم ينبغي أن يحمله الصائم طيلة أيام شهر رمضان المبارك قبل ليالي القدر: إلهي عرفني ليلة القدر في أي ليلة هي. قد يتصور البعض أن هذا الطلب غريب، يتحدث عن هذه النقطة بالذات السيد ابن طاووس عليه الرحمة فيبين ضرورة أن يطلب الصائم أن يعرفه الله عز وجل بليلة القدر، ويقول إن معرفتك بذلك دون معرفتك بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى سمح لك بمعرفته، فلماذا لا يمن عليك بتعريفك ليلة القدر؟ بين يدي ذكر كلام السيد ابن طاووس عليه الرحمة، أؤكد على أن عدم معرفة أول شهر رمضان المبارك بالتأكيد يجعل من الضروري أن نصر أكثر في الدعاء إلى الله عز وجل من أجل أن يعرفنا ليلة القدر. يقول السيد عليه الرحمة: أعلم أنني أقول إن طلب معرفة ليلة القدر من مهمات ذوي العبادات، حيث لم أجد في المعقولات والمنقولات ما يمنع من طلب معرفتها والظفر بما فيها من السعادات. ثم يبين السيد حديثا دار بينه وبين أهل زمانه، يقول: ولقد قلت لبعض من حدثته من الأعيان: لماذا لا تطلبون من أول شهر رمضان في الدعاء أن يعرفكم الله جل جلاله بليلة القدر، فإنه تقدست أسماؤه قد جعلكم أهلا لمعرفته ومعرفة رسوله ومعرفة خاصته، وليست ليلة القدر أعظم من ذلك. يقول السيد: فلم نجد له عذرا إلا اتباع العادة في أنهم ما وجدوا من يهتم بهذا المطلب الجليل فقلدوهم ومضوا على ذلك السبيل. حقا لماذا لا ندعو الله عز وجل طيلة الأيام المباركة في هذا الشهر المبارك قبل ليالي القدر أن يعرفنا ليلة القدر؟ سيأتي في كلمات السيد ابن طاووس عليه الرحمة وغيره من العلماء أن هذا الأمر طبيعي، وأن من الناس من يعرفهم الله عز وجل ليلة القدر بطرق مختلفة. يعرف أحدهم أن ليلة القدر هي الليلة الفلانية فيوفق للدعاء فيها ولإحيائها، ويكون موقنا أنها ليلة القدر. ترى هل هذا الأمر عادي لا ينبغي الاهتمام به؟ يضيف السيد عليه الرحمة أنه قال أيضا لمن خطبه من أهل زمانه، قال له: وقد عرفتم أنه لو قال من يعلم صدقه في مقاله لفقير محتاج إلى إصلاح حاله. يذكر هنا مثالا هو الآتي: لو أن شخصا صادقا يقطع بصحة كلامه أخبر شخصا فقيرا مسحوقا أن في هذه الأرض مساحة 30 ذراع، في هذه المساحة وفي ذراع من هذه 30 ذراع كنزا إذا أمكن الوصول إليه فإنه يغني كل فقير، وأنت ستخرج من الفقر بمجرد أن تحصل على هذا الكنز. هذا الفقير الذي يسمع هذا الكلام من شخص صادق يقطع بصدقه، كيف يتصرف مع هذه الحقيقة؟ يقول السيد ابن طاووس عليه الرحمة: ألا يطوف البلدان ليسأل أهل الخبرة؟ ألا يبحث في هذه 30 ذراعا بحثا مضنيا؟ إذن لماذا لا نتعامل مع ليلة القدر كما يتعامل هذا الفقير مع هذه 30 ذراعا؟ 30 ليلة، ليلة منها هي ليلة القدر، لماذا لا نهتم بمعرفتها؟ كيف نرضى أن يأتي شهر الله تعالى ويمضي ونحن لسنا مهتمين بمعرفة هذه الليلة المباركة؟ أين حسن الظن بربنا عز وجل؟ لماذا لا نثق بأننا إذا كنا صادقين في طلب معرفة هذه الليلة فإنه عز وجل أكرم الأكرمين ولن يردنا. سائل وقف ببابه يريد أن يوفق لدعائه لعبادته في ليلة مباركة هي خير من 1000 شهر، كيف يردنا عز وجل؟ الواقع أن غفلتنا كبيرة جدا. جزا الله سيد المراقبين السيد ابن طاووس خيرا عندما ينبهنا إلى هذه الحقيقة. أذكر هنا كلاما لآية الله التبريزي في كتاب المراقبات، يقول عليه الرحمة: ثم إن من أهم الدعاء في شهر رمضان أن يكثر الإنسان دعاء توفيق عبادة ليلة القدر، أن يوفقه الله تعالى للعبادة في ليلة القدر وليلة الفطر من أول الشهر إلى وقت حضورها، أي يبقى يطلب من الله عز وجل من أول شهر رمضان المبارك إلى ليلة القدر أن يوفق لليلة القدر، ويستمر في طلب التوفيق لليلة الفطر، ليلة العيد، لأنها غاية في الأهمية، إلى أن تحل هذه الليلة. يقول آية الله التبريزي: فإن صدق في الدعاء فلن يرد الكريم تعالى دعاءه، وسيفوز بهذا الأمر العظيم الذي ينبغي للمؤمن بالقرآن الكريم أن يجهد سنة كاملة بالإحياء والعبادات لتحصيله. كيف والقرآن صريح في أنها خير من 1000 شهر، و1000 شهر أكثر من 80 سنة، فمن عمل سنة وحصل على ثواب 80 فهو من الرابحين الفائزين، فضلا عما إذا حصل على ذلك بأقل من شهر. كلامه واضح رضوان الله تعالى عليه. يقول: لو أن أحدنا تعب سنة من أجل أن يعرف ليلة القدر ويوفق للعبادة فيها ثم وفق لها فإنه من الرابحين، فكيف إذا بذل جهدا طيلة أقل من شهر ووفق لهذه الليلة المباركة. ثم يقول آية الله التبريزي عليه الرحمة: وبالجملة من لم يجد في نفسه اهتماما بإدراك ليلة القدر ولو بهذا المقدار القليل فهو مريض الإيمان، فليعالج إيمانه. ثم يتحدث عن ليلة الفطر، يقول: ونظيرها في لزوم الاهتمام ليلة الفطر ويومه، لأنه روي عن السجاد عليه السلام أنه كان يقول: ليس ذلك دون ليلة القدر. ثم يقول آية الله التبريزي عن ليلة القدر: وذو الهمم العالية يبذلون قصارى جهدهم ليكشف لهم في هذه الليلة عما تنزل من السماء إلى الأرض من الملائكة والتقديرات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالنبي المصطفى وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني، ونسألكم الدعاء.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم،
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
فلقد علمت بأن عفوك أعظم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هي ذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين قبل طلوع الفجر.
الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة